بسم الله الرحمن الرحيم. بقلبي أوقدت ذات الوقود رزايا الطيف لا ذات النهود، وما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد. فطورا يا علي أهني فيه، فطورا يا علي به أهني، وأنظم مدحه نظم العقود. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، وصير كربلا بدرا وأحدى ونادى يا حروب الجاد عودي، وقاتل بكرهم كقتال عمرو وجد له على وجه الصعيد، ولف صفوفهم صفا بصف ودق جنودهم فوق الجنود، وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين للعقد الفريد. شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا، يا ويا عيني بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تمن، شبيه محمد خير الجدود، كأني بالحسين غدا ينادي. علينا يا ليالي الوصل عودي، رجوتك يا بني تعيش بعدي، لتوسد جثتي رمس اللحود، وتمشي باكيا من خلف نعشي، كما يبكي الوليد على الفقيد، ولم أنسى النساء غدا تفرد إلى نعش الشهيد ابن الشهيد. بنات النعش حول النعش حامت، وقد دارت على بدر السعود. فهذه قبلت كفا خضيبا وشمت تلك وردا بالخدود، وزينب قابلت ليلى وقالت أي أعيد النوح يا ليلى على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود اين عادت يا ابن انقطع منك نصيبي نصيبي انا ردك دخور ليام شبي انا ردك دخور ليام يا شبي اي محروم من شم العذابي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه آية التطهير أيها الأخوة، ولا أعتقد أن مواليا لأهل البيت لم يسمع عنها ما يحفظها. إحنا يعني نولد ونحن نسمع بهذه الآية، نقرأ هذه الآية، نستشهد بهذه الآية. استشهد بها علماؤنا على فضل أهل البيت، على عظمة أهل البيت، طهارة أهل البيت. وأنا لا أريد أن أخوض في الآية، إنما أريد أن أقول هذه الآية عندما تتحدث عن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، تعتبر هذه الآية أمثولة للناس، يعني نموذج. يقول ذولا أفضل عترة، أحسن بيت، أحسن أسرة، فحاولوا أن تكونوا مثلهم، حاولوا أن تكونوا منهم، حاولوا أن تقتدوا بهم. وصفهم بأنهم يريد الله ليذهب عنهم الرجس. الإرادة هذه بالنسبة لأهل البيت تكوينية، بالنسبة لنا تكون تشريعية. يعني ماذا؟ يعني بالنسبة لأهل البيت أراد الله لهم تكوينا أن يكونوا طاهرين يذهب عنهم الرجس، خلقهم طاهرين من الأزل، كتب لهم الطهارة وأذهب عنهم الرجس. هذا شيء متفق عليه بين المفسرين، بين علماء المسلمين، أن الله إرادته هنا تكوينية، يعني الإرادة مرة تكون تكوينية مرة تكون تشريعية. بمعنى أن أنا أقول لك أراد الله لهذه الشمس أن تكون مشرقة، هذه إرادة شنو؟ تكوينية، يعني كونها هكذا. مرة أقول أراد الله لك أن تكون طاهرة، هذه إرادة تشريعية، يعني يريد الله أن تكون كذلك، فأنت لازم تحاول كذلك. الآن بالنسبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإرادة بالنسبة لهم تكوينية، كونا إحنا اعتقادنا هذا وعامة المسلمين، أن الله كونهم أنشأهم طاهرين مطهرين أذهب عنهم الرجس، هذا لا خلاف فيه. لكن إحنا أيضا يريد الله أن يذهب عنا الرجس، لكن بإرادة تشريعية، ويريد لنا أن يطهرنا تطهيرا لكن بإرادة تشريعية. يعني الله سبحانه وتعالى يريدك أن تكون أنت وأسرتك أنت وبيتك وكل أسرة وكل بيت من بيوت المسلمين يريد الله أن يكونوا يعني يحاولوا أن يذهبوا عن أنفسهم الرجس ويطهروا أنفسهم تطهيرا ولا ما يريد؟ لا شك يريد. فالإرادة هذه هنا بالنسبة لنا تشريعية، بالنسبة لأهل البيت تكوينية. إذن إحنا علينا أن نجعل من بيوتنا، من أسرنا، من زوجاتنا، نجعل منهم طاهرين مطهرين، يختاروا الطهارة والنقاوة على الأدران والأوساخ، أن لا تكون هذه الأسرة، أن لا يكون هذا البيت ملوثا بالرجس، بالدنس، بالشرك، بالكفر، بالآثام، بالحرام. احنا عندنا أسرة ملوثة، ملوثة بالمساوئ، بالأغلاط، بالآثام، بالحرام. الأسرة تفتح عينها من الصباح إلى أن تغمض عينها للنوم مساء، يتقلبون في السوء، يتقلبون في الغلط. الوالد يرتكب آثام شكل، الوالدة شكل، البنات شكل، الأولاد الذكور شكل، منفلتين، ما يلتزمون لا بقيم أخلاقية، لا بدين، لا بصلاة. والحال التوجيه الإسلامي، التوجيه الإسلامي أيها الأخوة، يريد للأسرة أن تكون طاهرة، تختار الطهارة والنقاوة. مرة يقول يعلمنا، يلهمنا، يوحي إلينا أن تكون أسرتنا هكذا، يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مرة أخرى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومرة أخرى يقول ويقول ويقول بعد هذا القرآن، ثم تأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، نصوص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تشوف كلها توجه الناس بها الصورة، تريد للعوائل أن تكون طاهرة نظيفة، تتمتع بالطهارة والنقاء، تتمتع بالصفاء والخلوص لله والطاعة. هذه اللي يعني هذه الصفة اللي تجعل البيت وتجعل الأسرة هادئة مطمئنة، تعيش خير الدنيا والآخرة. وإذا المجتمع كل الأسر في المجتمع تحلت بهذه الصفات، راح تكون آمنة مستقرة، تعيش حياة كريمة سعيدة. والعكس بالعكس، إذا انفلتت الأسر، إذا صار البيت، إذا صارت الأسرة، الأولاد ذكورا إناثا، الأب الأم، هذه اللبنات الأولية للمجتمع، إذا صارت ملوثة يتلوث المجتمع كله، يعيش الناس حالة الخوف، القلق، الاضطراب، هذا يخاف على بنته من تصرفاتها السيئة، واللي احنا نسمع عنها ونعرفها ونقرأها في الجريدة كثيرا في بعض الأحيان، يعني ذاك يخاف على ولده من استعمال المخدرات، من أصدقاء السوء. الآن تنظر إلى الوالد، الوالد الأب رب الأسرة، هو تراه بالدف ناقرا، يعني تنظر إلى الأم تشوفها هي منفلتة والعياذ بالله، كيف ذولا يعني بإمكانهم أن يؤسسوا أسرة صالحة؟ كيف بإمكانهم أن ينشئوا بيتا صالحا إذا هم فاسدين؟ كيف؟ لكن إحنا لو نظرنا للتوجيه القرآني لها، القرآن، الرسول، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أرادوا منا أن نسعى ونحاول ونعمل جاهدين، ونتخذ هذه الآية، نتخذ هذه الآية شعارا وأمثولة وقدوة وأسوة. يقول ذولا أهل بيت النبي، شوفهم، يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنت حاول أن تكون في بيتك وأسرتك بهذه الصفة، أن يكون أولادك ذراريك بهذه الصفة، تذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. تحاول أن تكون بهذه الصفة، تغذيهم العلوم، القيم، المبادئ، الأخلاق، يعني حتى في دقائق الأمور الشرع. يعني هذا حديث يطول، إحنا نحتاج 30 ليلة نتحدث في التلبية، أنا لا أريد أن أخوض في هذا طويلا، إنما أتكلم إجمالا. حديث مفهرس، الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق، يراعي يعني حتى الأمور الدقيقة في البيت والأسرة، يعلمنا، ينبهنا، يقول بادروا. شوف هذا الحديث، يقول بادروا، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم، قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة، حدثوهم هذه الأحداث، الأطفال الصغار علموهم، حدثوهم، فهموهم عن ولاء أهل البيت، غذوه معارف أهل البيت، معارف القرآن، حقائق الإسلام، الأحكام، الآداب، كيف يستر على نفسه، كيف يحافظ على شرفه، كيف ينشأ محافظا على شرفه ودينه وأخلاقه. يغذوه، يقولوا له، ينبهوه قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. يعني إذا أنتم ما حدثتوهم، يحدثوهم منه؟ المرجئة. المرجئة أيها الأخوة، المرجئة اللي يذكرهم الإمام الصادق في هذا الحديث، يقصد أولئك النواصب اللي كانوا يعني يتحدثون حتى مع الصبيان، حتى مع الصبيان يحاولون أن يغيرون مفاهيمهم، يغيرون أفكارهم، يأثرون عليهم. وإحنا قد نعاني من هذه المشكلة أيضا، يعني قد نعاني من هذه المشكلة أيضا بطريق أو بآخر، بأسلوب أو يعني أنا إذا تركت هذا الصبي الصغير، هذا ينشأ على القنوات الفضائية والأفلام الكارتونية اللي تأتي من الغرب، وشيئا فشيئا الأفلام اللي يعني أكثر تأثيرا في نفس المراهق والمراهقة والشباب، وحتى الكهول وحتى الشيوخ تأثر فيهم وفي أخلاقهم. هذه الأفلام، هذه الثقافة الغربية التي غزت بيوتنا، هذه المدارس، بعض المدارس في بعض البلاد، يعني المدارس ما توجه الناس الأبناء توجيها صالحا، بل أنا أعرف في بعض البلاد، في بعض البلاد المدارس تحارب الدين، تحارب الدين علانية، في دول تسمي نفسها علمانية، هاي الدول العلمانية ممنوع تعليم الدين في المدرسة، ممنوع تعليم الدين، ويعاقب اللي يعلم الدين، يعلم الصلاة في المدرسة. فإذن يعني الأحداث وين يتعلمون، كيف يتعلمون، هالأسرة من وين تتعلم، لولا أن الوالد والوالدة والقيمين على البيت وعلى الأسرة، لولا هذول يولون رعاية كافية، الأسرة تضيع. هذه الآية أيها الأخوة نموذج ومثولة، أسوة، قدوة، شعار لازم نقتدي به. الآن أحكي لك أنا قصة في التاريخ في صدر الإسلام، في وحدة هذه مذكورة من الصحابيات اسمها أم طلحة، أم طلحة بنت ملحان، هذه مكية، زوجها مالك بن النضر من رؤوس المشركين، أسلمت، هي من المسلمات الأوائل، من السابقات إلى الدين في مكة، عايشة مع زوجها وعندها ولد، الولد اسمه أنس، أبوه مالك بن النضر اللي هو مالك بن أنس، عفوا أنس بن مالك، أبوه مالك بن النضر، هذا أنس بن مالك اللي صار بعدين خادم الرسول. هذه المرأة أسلمت، آمنت، وحسن إسلامها، وصارت رغم إرادة زوجها تعتني بولدها، تقول له بني قل أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول له قل أشهد أن محمد رسول الله، فيقول زوجها مالك بن نضر يقول لها لا تفسدي علي ولدي، انت صبرتي، ليش تخلين الولد هذا يفسد؟ لا تخربين دينه، لا تخربين اخلاقه. هي تقول له احنا على الصراط المستقيم، انا ما صبوت، انا امنت برسول الله وانا ادعوك الى الايمان. المهم غضب عليها يوم غضبا شديدا وتركها وسافر الى الشام. في الطريق تعرض له بعض اعدائه في طريق الشام من قبيلته، تعرضوا له في الطريق وقتل. وهذه ام طلحه يعني تحررت من قيود زوجها الكافر اللي هو مالك ابن النضر. الآن أصبحت هي وعدها ولد صغير اللي هو أنس، فهاجرت مع من هاجروا إلى المدينة، انتقلت إلى المدينة. إنما كان وضعها صعب، ليش؟ لأنها شابة وأرملة وعدها ولد واحد، لكن مؤمنة محبة لله ولرسوله، تريد أن ينشأ ولدها بيتها أسرتها على الصفاء، على الأخلاق الفاضلة، على الدين، على الإيمان. صار المسلمون يقدمون هدايا على مقاديرهم، لما هاجروا أجوا للمدينة صاروا يقدمون هدايا لرسول الله على مقاديرهم، كل واحد على قد حاله. هذه المرأة العاقلة المؤمنة الصالحة اللي هي صحابية جليلة لها تاريخ مذكورة في التاريخ، أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت له يا رسول الله، المسلمون قدموا لك هدايا على مقاديرهم وأنا ما عندي غير هذا الولد، أحب أجعل هذا الولد في خدمتك يكون خادم عندك. فشكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما قدر ظروفها يعني، ولا الرسول شي يسوي صبي يخلي عنده خادم، إنما قدر ظروفها، شاف هذه ما تتحمل يعني وضعها المادي ما يساعدها، وضعها الاجتماعي، يلا جيبي. أخذ أنس منها، وأنس صار خادم لرسول الله في بيت رسول الله إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله. أبوه قلنا منه؟ مالك بن النضر، هو صار خادم، أخذه رسول الله ضمه إليه خلاه في بيته. هي بقيت لوحدها، ثم أسلم الناس في واحد يقال له أبو طلحة، هي أم سليم، ثم قيل لها أم طلحة، في الأساس هي يقال لها أم سليم. في واحد مشرك يقال له أبو طلحة، أبو طلحة خطبها، كتب إليها يخطبها، فما ردت عليه، رفضته، قالت له أنت مشرك، أنا مسلمة، ولا يمكن أن تتم زيجة بين شخصين مختلفين في الرأي والعقيدة، لا يمكن. أنا كان عندي مشكلة مع زوجي اللي قتل مالك بن نضر، الآن أتزوج واحد مشرك أيضا، فإما أن لا تخطبني، لا تتقدم إلي، أو تصير مسلم. هو ما قطع الأمل منها، راجعها مرة أخرى، خطبها مرة أخرى قبل أن تهاجر للمدينة. لما راجعها قالت له شوف يا أبا طلحة، أنا يعني أرى فيك شابا شهما كريما طيبا، من حيث الأخلاق أخلاقك عالية، لكن اللي يفرق بيني وبينك أنك أنت مشرك وأنا مسلمة مؤمنة بالله ورسوله، تعال صير مسلم وأنا أجعل صداقي إسلامك، حتى ما أريد منك مهر، ما أريد صداق، أجعل إسلامك صداقي، تعال صير مسلم. فرفض، لكن ما قطع الأمل منها. راجعها مرة ثالثة ومرة رابعة. يوم دخلت معه في نقاش عقائدي فكري، قالت له: تعال يا أبو طلحة، أنت تعبد صنم، أنا أسألك سؤال، ألا تعلم أن معبودك هذا الصنم اللي خشب، اللي تعبد خشب، ألا تعلم أن معبودك هذا بالأصل شجرة زرعت، واحد زرعها بيده، كانت بذرة زرعها أنبتها صارت نبتك، نمت ترعرعت صارت شجرة كبيرة، قطعوا منها الأغصان، أخذوا منها الخشب، صنعوا منها تمثال اللي هو العزة. العزة بالأصل كان شجرة، كان من خشب، سموه العزة. العزة، كلمة العزة مأخوذة من العزيز، جابوا أسماء الله عز وجل، الألقاب، أسماء الله سميها ألقاب، منحوها لآلهتهم، أخذوا العزة من العزيز واللات من الله، وهكذا. فالعزة بالأساس كان خشب، كانت شجرة قصوها وصنعوا منها تمثال وعبدوها، وكان هذا أبو طلعة ربه، مرجعه العزة. رب تقول له: أنت ربك شجرة خشب؟ قال: نعم. قالت: أما تستحي فتعبد شجرة خشبة؟ يعني تقف هذا يعني شو تسمي هذا؟ أي تعقل هذا؟ أي عقل هذا أنك تقف بين يدي خشبة شجرة أنبتها بنفسك ثم تركع وتسجد أمام شجرة؟ معرف. ففكر في الموضوع واقتنع أن يتخلى عن دينه، لكن كان يصعب عليه قبول الإسلام، فصارت تكلم تحدثه إلى أن اقتنع وأقبل إلى رسول الله، أعلن الإسلام، صار مسلم، فتزوجته وجعلت صداقها إسلامه، والرجل حسن إسلامه، صار ممن يضرب به المثل بالعبادة، صار عابد تقي ورع مجاهد مؤمن، كان يقوم الليل ويصوم النهار، في حال صوم يروح يعمل في ضيعة له، عنده ضيعة يروح يحدثها يعمل بها. هاجروا للمدينة، خلت الولد هذا عند ابنها من زوجها السابق اللي هو أنس، تركته عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فرزقت بمولود من أبي طلحة، ولد أيضا من أبي طلحة. أبو طلحة منشغل في ضيعته يعمل بها، يعود بالليل منهك متعب صائم، يحتاج يأكل يستريح ينام، فكان يستأنس، يأخذ له ساعة ساعتين يستأنس بالطفل بالولد هذا ثم ينام. فمرض الولد، تمرض واشتدت حالته، فكان يجي أبو طلحة إلى البيت مساء، يروح يزور ينظر إلى ولده فتدمع عيناه يبكي، يشوف ولد الأول البكر الغلام الجميل المحبوب مريض، يعني ثاني يوم مريض، ثالث يوم مريض. يوم من الأيام خرج أبو طلحة لعمله، أثناء النهار كانت الأم ليوم سليم ترعى ولدها فمات، فارق الحياة ومات، فهي لفته في خرقة ووضعته في جانب من البيت. اجى أبو طلحة مساء، على عادته راح يروح ينظر للولد، قالت له: لا 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 تروح لا تروح، دع عنك الغلام، كان مريض وأنا نيمته، خاف تروح عنده ينتبه من نومه، الآن هو في نوم عميق، هي تقصد أنه ميت. فاقتنع بكلامه، من حب لولده ما راح ينظر إلى الولد، متعب أفطر ونام. فلما أصبح قبل أن يخرج إلى عمده قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت قوما أودعوا وديعة عارية عند جيرانهم؟ جماعة خلوا وديعة عارية أمانة عند الجيران، الجيران هذول تمتعوا بهذه الأمانة بهذه العارية أيام، ثم استرجع العارية أهلها، أجوا أهلها استرجعوا أمانتهم عاريتهم، فصار هذول اللي كانت العارية عندهم صاروا يبكون جزعا على استرجاعها، يبكون شلون تسترجعون من عندنا العارية، هي عارية مالتهم، هذول ايش رايك ما حالهم؟ تسأله تقول له ما حالهم؟ فقال زوجها أبو طلحة، قال ذولا مجانين، عارية الناس أمانة الناس عندهم واسترجعوها، ليش يبكوا؟ ما الداعي إلى الجزع والبكاء؟ قوم واسترجعوا عاريتهم. فقالت: يا أبا طلحة، فإن الله سبحانه وتعالى كان قد أودع عندنا عارية أمانة، مخلي عندنا أمانة اللي هو الولد، الآن ربك استرجع الأمانة استرجع العارية، فهل تبكي تحزن؟ فالرجل فكر ثم مسح القطرات من دمع مسحها من عينه، ثم قالت له: قم وخذ في تجهيزه وسلم أمرك إلى الله، خلاص لا تتأثر، روح إلى عملك، واصل عملك جهادك، يعني مواصلة الحياة. وبالفعل قام الرجل وحمل الولد وقام في تجهيزه ودفنه وانتهى كل شيء، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وحكى له الخبر من أوله إلى آخره، قال له: يا رسول الله، القضية كذا 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 كذا، ولدنا، تذكر ولدنا اللي نقول لك ادعي له يا رسول الله، ولدنا مريض، هذا الولد مات، وأم سليم أخبرتني بموته بهالطريقة بهالأسلوب، تريد أن ترعى بيتها، تريد أن ترعى زوجها، تريد أن تخفف الآلام الأحزان المصيبة من بيتها وأسرتها وعن نفسها أيضا، فضلت أن يكون بيتها بيت نقاء طهارة في إيمان، كانت تجاهد في سبيل الله. مرة رآها زوجها تحمل خنجرا في يوم أحد، تحمل خنجر تداول جرحى وتحمل سلاح، إذا ذكر إلى رسول الله، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، زوجتي حاملة سلاح، حاملة خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يكفينا، إن الله يكفينا، ما بحاجة أنت تحملين سلاح، لا تحملين سلاح. قالت: يا رسول الله، هذا السلاح أنا أقاتل به من فر من أصحابك، هذول الجبناء اللي يفرون منك، وقاتل بهم، أهددهم أرجعهم. تصور يعني واحدة امرأة تشوف الرجل المنهزم الفار تهدده بالخنجر بالسلاح ترجعه. فشكرها رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، الآن لما أجا أبو طلحة أخبر رسول الله بخبر أم سليم والولد شلون مات، دعا لهما رسول الله وقال: روح يا أبو طلحة، روح إليها الليلة، بارك الله لكما في ليلتكما، الليلة الله يبارك لكم في ليلتكما. وسبحان الله، بدعاء الرسول حملت ذيك الليلة مرة أخرى وأنجبت ولد سمته عبد الله، عبد الله بن أبي طلحة. الآن جنابك لو تفتش في كتب السيرة والرجال والتاريخ تشوف هذا عبد الله بن أبي طلحة يعني ذاكرين حياته بشكل مفصل، أخذته أمه بعثت به مع أخوه، أخوه اللي منه هذا أنس، أنس اللي كان منها مو من زوجها من مالك، بعثت به مع أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فحنكه رسول الله، أذن في أذنه اليمنى أقام في اليسرى وحنك. تعرف شنو حنك؟ هذه المستحبات، أنه يؤذن في أذنه اليمنى يقام في اليسرى ويأخذون ماء، في الروايات احنا عندنا ماء فراتا. الآن بعض علمائنا يقول ماء فرات يعني ماء نهر الفرات، والحال هي يعني في اللغة ماء فراتا يعني ماء عذبا طاهرا نظيفا، هذا يسموه باللغة يسموه فرات. نهر الفرات إنما سمي بنهر الفرات لأن ماء كان عذب طاهر نظيف، فيؤخذ ماء فرات. إذا ما في من نهر الفرات الماء العذب الطاهر النظيف، ويداف يخلط يعني بقليل من تربة الإمام الحسين، إذا في تربة شوية من تراب الإمام الحسين، إذا ما فيها تربة يسدد عليها شوية يطحنوها يخلوها في قليل من ماء ثم يمسح به فك الأعلى، هذا يسموه التحنيك. فحنكه رسول الله، ذاك اليوم ما في تراب الإمام الحسين، كانوا يأخذون من تراب المدينة، كانوا يأخذون من تراب قبر حمزة سيد الشهداء سلام الله عليه. أخذه رسول الله، أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى، حنك ودعا له وعاد إلى أمه. نشأ ترعرأ في هذا البيت، هالبيت الطاهر، هالبيت النظيف، هالبيت الكريم، بيت مؤمنين أخيار، ما في بيتهم إلا الطيب، ما في هالبيت إلا الصلاح، إلا الأخلاق الفاضلة، إلا الطيبة، إلا الصدق، إلا الأمانة. نشأ هذا الولد في هالبيت، تعرف عاقبته شنو صارت؟ عاقبته أنه كان من خيار أصحاب علي بن أبي طالب، من خيار أصحاب علي بن أبي طالب، واستشهد معه في يوم صفين. هذا كان من شهداء صفين، وشهداء صفين أيها الأخوة لهم مكانة في نفوسنا، لهم مقام، لأنه كثير منهم صحابي مثل هذا، صحابي خير طاهر جليل وحسنت عاقبته، وما غيرت الأيام ولا الأطماع ولا أثرت فيه الأهواء والتيارات من هنا وهنا، لا، بقي متمسك بعلي بن أبي طالب إلى الموت إلى الشهادة، هذا عبد الله بن أبي طلحة. أما ولدها الآخر هذا حج أنس، أنس بن مالك أيها الأخوة صحابي، وكما ذكرت لكم كان يعني خادم في بيت رسول الله، إنما إحنا لما نقرأ في تاريخه تستوقفنا بعض حركاته، عنده حركات، عنده تصرفات تجعلنا نتوقف عندها. مثلا من جملتها في قضية الطائر المشوي، لما نزل جبرائيل بطائر مشوي لرسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله دعا، هو يروي، أنس يروي، يقول رسول الله دعا قال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي. يقول فأنا تمنيت أن يكون واحد من الأنصار من جماعتي، جاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه طرق الباب قلت له النبي مشغول عنك روح، راح ثم عاد والرسول ما يأكل ينتظر يدعو، عاد علي بن أبي طالب سلام الله عليه طرق الباب يقول قلت له الرسول مشغول عنك روح، راح ثم عاد في المرة الثالثة، في المرة الثالثة سمع صوته، سمع صوته رسول الله، سمع صوته قال يا أنس أدخل علي يا حبيبي، أدخل علي ابن عمي، هذا أحب الخلق إلى الله. فدخل وأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا موقف. عنده موقف آخر في أيام خلافة الإمام، الإمام على المنبر ذكر حديث الغدير من كنت مولاه، فقام بعض يعني بعض الناس كذبوا الإمام، قال له من يشهد لك؟ يقول له للإمام، يقول له من يشهد لك بحديث الغدير أن الرسول قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ فالتفت الإمام في الحاضرين فيهم مهاجرون أنصار، قال من يشهد لي؟ فقام عن يمينه ستة وعن يساره ستة، معش واحد وقفوا قالوا احنا نشهد. هذا قال انا سمعت، ذاك قال انا كنت حاضر. هذا من بينهم خادم الرسول انس، انت يا حج انس ما تتكلم ما تقوم، انت كنت حاضر يوم الغدير وانت كنت اقرب الناس الينا، قوم. قال لقد كبرت يا امير المؤمنين وانسانيه الدهر، كبرت عنا نسيت. فقال له الإمام سلام الله عليه، قال له إن كنت كاذبا، إذا أنت صادق لا بأس عذرك معك، ولكن إن كنت كاذبا أصابك الله ببيضاء لا تسترها العمامة. تقول فما قام من مجلسه إلا وأصيب بالبرص من قرنه إلى قدمه بالمجلس باللحظة. فكان طول عمره بقية حياته يسأل، يقولوا له شنو هذا الحالة، هاي الحالة شنو هذه؟ يقول أصابتني دعوة العبد الصالح. العبد الصالح يعني الإمام سلام الله عليه دعا فأصابتني دعوته. أعود لي أم سليم وأبي طلحة، البيت النظيف الطاهر اللي يقوم على أسس أخلاقية فاضلة، على الإسلام، على الأخلاق، على الطاعة، على الطهارة. هذول هالبيت هذا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إحنا نحاول أن نذهب عن أنفسنا الرجس، وأراد الله لهم أن يطهرهم تطهيرا تكوينا، احنا علينا ان نطهر انفسنا وبيوتنا واولادنا، نصنع منهم، نحاول ان نصنع منهم طاهرين. نسأل الله لنا ولكم وللاولاد والاسر والبيوت، نسأل الله ان يجعلنا جميعا على سنة الله ونهج اهل البيت، ويجعلنا ان شاء الله طاهرين مطهرين. أنا أكتفي بهذا اليسير. الليلة ذكرنا علي الأكبر، عزيز الحسين، ولد الحسين، حبيبه، اللي هو الإمام يقول عنه، يقول أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك متى ما أخذنا الشوق لرسول الله كنا ننظر له الولد. اشتقنا إلى نبيك، نظرنا إلى وجه هذا الغلام، والآن جاء يروح للموت للشهادة. فانكسر قلب الحسين، تألم، أرخى عينيه ثم بكى، ثم رفع سبابتيه نحو السماء. برز علي عليه السلام، قاتل. يقال أم ليلى كانت موجودة ذاك اليوم، أم اسمها ليلى، ليلى المشعودية. الحسين يراقبه من بعيد، والأم تنظر في وجه الحسين. مرة واحدة رأت لون الحسين تغير، قدم ابنه للشهادة، هو راح يستشهد أولاده كل، لكن مع ذلك عنده عواطف، يعني ما يقدر يغالب عواطفه، حاسيسه هذه ما يقدر يتغالبها. قالت له يا أبا عبد الله شبيه، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من أخافه عليه. يا ليلى دعاء الأم مستجاب، ادخلي الخيمة وادعي الله لولدك. فدخلت الخيمة، كشفت عن شعرها، رفعت طرفها إلى السماء منادي: اللهم يا راد يوسف إلى يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، إلهي رد علي ولدي. أي طبت الخيمة الغريبة الغريبة الغريبة، يا ويلي، وتوسلت بالله وحبيبه، وتوسلت بالله وحبيبه. اي وبحسين وش ما بي مصيبه، والله بحسين وش ما بي اي مصيبه. اي يا راد يوسف من مغيبه، اي يعقوب ومسجل نحيبه، اريد ان علي سالم تجيبه، أريد أن علي سالم تجيبه. استجاب الله دعاها ولو مؤقتا، إنما استجاب. عاد علي إلى أبيه وهو يقول: أبا، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يقال أن الحسين قال: أقبل أقبل بني، تعال تعال أقبل إلي. فلما أقبل إليه وضع لسانه في فمه، وقال علي: أبا، إن لسانك أيبس من فمي. قال: بني ارجع ارجع، سوف يسقيك جدك كأسا لا تظمأ بعدها أبدا، بعد ما تعطش روح. أي يقول له: يا أبويا، شربة مية لجبني، أتقوى ورد للميدان وحدي. يا أبويا، فطر جبني وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحياة. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين بأحسن القبول. من على المرضى بالشفاء والصحة، من على أمراضنا بالشفاء والعافية. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. من أوصاني بالدعاء جماعتي الحاضرين: تقبل أعمالهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.